Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbeti ve mutfahim. Vella'lu zâimu ala a'da'in bismayin ila qiyami ve l-zîm. Allahumma kulli veliyyika l-hajjat ibn Hasan sallallahu alayhi ve ala abâih. Fî hâdihi s-sa'a ve fî kulli s-sa'a veliyyan muhafıza ve qâidan ve nâsıra ve delînan ve aynan. أستغفرك وأتقطع وأتمتع فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا كان الحديث حول المحاولة الأخرى لحجية مراسيل هؤلاء الثلاثة ولو وقع في بعض مسندات ابن أبي عمير و زملائه بعض الروايات المروية عن الضعاف. إذا المحاولة الثانية تقول أو تقوم على هذا الأساس، أنه لو تأملنا أو لو تفحصنا بالروايات التي يرويها ابن أبي عمير مثلا، لوجدنا مثلا أنها 3000 أنها 3000 رواية. فهنا نقول كم رواية من هذه الروايات يرويها ابن أبي عمير عمن ثبت ضعفه بشهادة أخرى؟ المدعى هو أنه 10 أو 15 رواية أو 20 رواية. هنا نقول فعليكم سلام الله، نأتي لهذه الرواية التي الرواية المرسلة، إما أن تكون هي من نموذج الأول من روايات ابن أبي عمير، وهي أي نموذج؟ أي التي الروايات التي يرويها عن الثقات، أو أنها من النموذج الثاني لروايات ابن عمير، الروايات التي يرويها عن الضعاف، عن الضعفاء الذين ثبت ضعفهم بطريق آخر. فاحتمال أن تكون من النموذج الثاني واللي عبارة عن 10 روايات 15 رواية أضعف بكثير من احتمال أن تكون من النموذج الأول وهو الروايات التي تروي عن الثقات، لأن نسبة احتمال أن تكون من النوع الثاني من رواية ابن عمير أقل بكثير من النسبة التي كنا نتحدث عنها سابقا. يعني إذا هناك 1/80 لعله هنا 1/99، مهم أنه نسبة جدا جدا ضعيفة بحيث لا يعتني به العقلاء قطعا. فإذا تختلف هذه المحاولة عن المحاولة السابقة، أنه كنا نقول هناك كنا نقيس كانت نسبة الاحتمال إلى الرواة لا إلى الروايات، كانت المعادلة بين الرواة لا الروايات، أنه نسبة احتمال أن يكون هذا الراوي من 400 ها، أو أن يكون أحد الرواة من 390 395 أقوى من نسبة كونه من 5 المضاعفين أو من 10 المضاعفين. هنا 300 أو 95 أو 390 شيخ عليك الصلاة الله مقابل 10 مشايخ أو 5 مشايخ، هناك كانت النسبة 1/80 أو 1/40. هنا لا، هنا بعد لا نلاحظ هذا الضعيف، لا نلاحظ نحن هذا الوسيط المجهول، بل نلاحظ رواية ابن أبي عمير بتمامها ها عن الإمام المعصوم، أنها من أي نوع من الروايات؟ هل هي من الروايات الأولى أو أنها من الروايات الثانية؟ هل هي من الروايات الصحيحة الحجة المسندة أو أنها من الروايات الثانية؟ نقول بلا شك سوف تكون النسبة احتمال أن تكون من الروايات الضعيفة أقل بكثير من الاحتمال الأول، أقل بكثير من الاحتمال، بحيث أصلا لعله يصل لمرحلة الانعدام. لأنه كلما وضعنا يدنا، إذا وضعنا يدنا على رواية ابن عمير نجد أن الرواية الأولى حجة صحيحة، الرواية الثانية حجة، الثالثة حجة، طبعا بناء على أن المجهول موثق عند ابن عمير، يعني المجهول عندنا هو ثقة عند ابن عمير، المتروك أو المجهول المهمل عندنا موثق عند ابن عمير. فنأتي الرواية الأولى حكمنا بحجيتها بناء على القاعدة، الرواية الثانية، الرواية الثالثة، الرابعة، الخامسة إلى تقريبا 3000 مثلا من 4000 رواية 3000 وبفرض 900 رواية 950 رواية بقي الخمسين بقي 500 رواية عندما نضع ابن علينا كل هذه الرواية مروية عن ضعيف ولو عند غير ابن عمير وهكذا 50. فالآن نقول هذه الرواية التي الآن هي مرسلة أمامنا من أي نوع؟ احتمال كونها من النوع الأول أقوى بكثير جدا من احتمال كونها من النوع الثاني. وبذلك ماذا نفعل؟ نكون قد وجهنا حجية هذه المرسلات بتمامه. يقول نعم ها هنا محاولة لحجية مراسيله لو صحت لاطمأن الإنسان بأن الواسطة المحذوفة كانت من الثقات لا من الخمسة الضعاف. لماذا؟ حاصل هذه المحاولة أن التتبع في روايات ابن أبو عمير مثلا أن التتبع وهو على كل حال أيها الأخوة لابد أن نلتفت إلى أن أكثر مراسيل عن ابن أبو عمير يوجد مراسيل عن صفوان لعله أو عن أحمد بن نصر لكنها قليلة. لذلك دائما ينظرون إلى ابن أبو عمير. هلأ هنا لم يذكر ابن أبو عمير. على كل حال أن التتبع يقضي بأن عدد رواياته عن الضعاف قليل جدا قليل جدا بالنسبة إلى عدد رواياته عن الثقات. مثلا إنه يروي عن أبي أيوب في 58 موردا هذا راوي، كما يروي عن ابن أذينة في 152 موردا، ويروي عن حماد في 965 موردا، ويروي عن عبد الرحمن بن الحجاج في 135 موردا، كما يروي عن معاوية بن عمار في 448 موردا، إلى غير ذلك من المشايخ التي يقف عليها المتتبع بالصبري في رواياته بالتتبع في رواياته. وفي الوقت نفسه لا يروي عن بعض الضعاف إلا رواية أو روايتين، إنك خمس ضعاف أو عشرة عم تقول إما رواية أو روايتين، ثلاث روايات أكثر حد أو ثلاثة. وقد عرفت عدد رواياته عنهم في الكتب الأربعة مرة معنا سابقا في أول البحث أن الروايات عنه ليست بكثيرة. فإذا الآن هنا نأتي، إذا كانت رواياته من الثقات أكثر بكثير من رواياته عن الضعاف، يطمئن الإنسان بأن الواسطة المحذوفة في المراسيل هي من الثقات، يعني هي من النوع الأول. فإذا كانت هذه الرواية من النوع الأول يعني هي من منقولة عن الثقات لا من الضعاف، ولعل هذا القدر من الاطمئنان كافي في رفع الإشكال. نعم لما كانت مراسيله كثيرة مبسوطة في أبواب الفقه يأتي إشكال أنه طيب مراسيل صح أنتم قبلنا معكم، لكن مراسيل ابن عمير كثيرة في الأبواب الفقهية ليست بالقليل، كثيرة جدا لا أقل. يحصل لدينا علم إجمالي أن بعضها هذه المراسيل هو مروي عن الضعفاء. مش ممكن أن كل هذه المراسيل نحن أنتم طارة نلحظ رواية كل رواية رواية ونلحظ نسبتها إلى الروايات الضعيفة الروايات القوية أخرى. هنا نقول نعم احتمال كونه من الضعيفة جدا ضعيف، احتمال كونه من القوية جدا قوي. إذا لاحظنا مجموع المراسيل، نظرنا إلى المراسيل بشكل عام أفرض عبارة عن 500 أو 400 كثيرة، المهم المراسيل مراسيل ابن أبي عمير، فهنا نقول أنه لا نعلم يحصل لدينا نوع اطمئنان أو علم إجمالي أنه يوجد رواية أو روايتين فيها هي من ليست عن الثقات. لا يعقل أن كل هذه المراسيل مروية عن الثقات، بعيد مش لا يعقل بعيد. فإذا لا أقل يحصل لدينا علم إجمالي بحسب ما يعبر أو إذعان بأن هذه أن واحدة منها لا أقل مروية عن ضعف. ماذا نفعل في المقام؟ نعم لما كانت مراسيله كثيرة مبسوطة في أبواب الفقه فلا جرم أن الإنسان يزعم بأن بعض الوسائط المحذوفة فيها من الضعف لا ضعف لا أقل رواية روايتين ثلاثة أربعة من أربعة. ولكن هذا الكلام أن مثل هذا العلم الإجمالي أشبه بالشبهة، إذا نريد أن نشبهه بالشبهة غير المحصورة، أن إحنا شبهة محصورة وشبهة غير محصورة. شبهة محصورة هي تكون شو يعني يعبر عنها محصورة بأطراف معينة، مثلا كرسي من هذه الكراسي التي هي في هذا الصف متنجس، هي شبه محصورة معدود العدد محصور محدد. شبه غير محصورة يأتي معكم تفصيل ذلك طبعا في علم الأصول، هي الشبهة التي كثيرة الأطراف لا يحتمل ابتلاء المكلف بجميعها بتمامها. مثلا الآن أنا أعلم إشبه أن يوجد كرسي أنه يوجد كرسي في قوم متنجس، طب شو قوم بلد كثيرها فأنا أعلم أنه أنا لا أولا الأطراف كثيرة جدا، وثانيا لا يحتمل في حقي أني أبتلى في كل جميع الكرات، يعني كلها يمكن أن أجلس عليها. فيفصلون بين الشبهة المحصورة والشبهة المحصورة، يكون في الشبهة المحصورة لابد أن نحتاط، يقول الحكم هو الاحتياط، إذا واجب فنلتزم وجوب، إذا حرام نمتنع عنها. في الشبهة غير المحصورة ما هو الحكم؟ لا، أنه البراءة، أنه لأنه كل ما تضع يدك على هذه الكرسي يمكن أن تقول أنه الأصل فيها الطهارة وهكذا فيكم. على كل حال فيفصل، يكون أنه مطلبنا أن المطلب الذي نحن الذي نتحدث عنه هو شبيه بالشبه المحصورة، أنه صحيح أنه إذا قد يزعل الإنسان بوجود رواية من روايات من مراسيل العلماء أن تكون ضعيفة، ولكن بأن مراسيله كثيرة جدا فهي تشبه الشبهة غير محصورة. كلما تضع يدك على رواية من على مرسلة من مراسيله تقول أن هذه ليست هي، أو أن أصلاً بعيد أن تكون هي، وهكذا. فتحل الشبهة بحيث أنه لا يؤثر هذا العلم أو هذا الإذعان بحجية هذه المراسيل. يقول ولكن مثل هذا العلم الإجمالي أشبه بالشبهة غير محصورة، لا يترتب عليه أثر، لا يؤثر شيئا، عندما تقول شبهة غير محصورة لا يترتب عليها شيء، لا تلتزم لا بوجوب ولا بحرمة، كالعلم بأن بعض الأخبار الصحيحة غير مطابق للواقع ولا واحد. الآن يعني بيقول كما أنه لو علمت أنه الأخبار الصحيحة الحجة، شو خرج عن محمد أن يشبه المطلب بهذا الشيء، أنه كما أنك عندما تعلم أنه يوجد رواية من الروايات الصحيحة التي بين يديك غير مطابق الواقع، هذا العلم الإجمال لا يؤثر شيء. لماذا؟ أنه أنت لا يمكن أن تصل لهذه الرواية، لاحظ كلما تضع يدك على رواية يمكن أن نقول أنه هذه أنه ليست هي وهكذا. 4-6 آلاف رواية موجودة بين يديك، تعلم أن واحدة منها صحيحة وتعلم أن واحد منها غير مطابق صحيح ولكن غير مطابق الواقع، لا تطابق واقع، ليس هو حكم الله، ماذا تفعل في المقام؟ في محله يقولون بأنه إذا كان المورد بهذا الشكل لا يؤثر هذا أثر، لا يترتب عليه أثر، لا يمكن أن نرفع هذا عن جميع الرواية، يعني إذا ترفع عن الجميع بعد بطلت كل هذه الروايات، ولا يمكن إبطالها بهذا الشكل. إذا رفعت يدك، إذا أردت أن ترفع يدك عن هذه دون دليل، ترجيح من المرجح، من قال أن هذه الرواية التي هي مخالفة للواقع، قد تكون الرواية الثانية، وضعت يدك على الرواية الثانية قد تكون الثالثة، وهكذا. لذلك كنا في المقام يقولون لأسباب طبعا تأتي في محله أن هذا العلم لا يؤثر، لا يترتب عليه أثر. إذا عندما تكون الشبهة غير محصورة لا يترتب عليها أثر، لا سلبا ولا إيجابا. هنا يقول ولا صادر على المعصوم، غير مطابق، كالعلم بأن بعض الأخبار الصحيحة غير مطابق للواقع ولا صادر على المعصوم، ماذا تفعل هنا؟ نقول التزموا أنه لا يؤثر هذا الأثر. ماذا نفعل؟ لا يمكن أن نفعل شيء، لأن الشبهة غير محصورة، أطراف الشبهة جدا محصورة، لا يمكن أن نرفع اليد عن الجميع ولا يمكن أن نرفع يد عن واحد من أخرى، يلزم ترجيح بلا مرجح، نحن لا نعلمها، نقول علم إجمالي، نعلم بوجود واحدة، أي واحدة لا نعلم شيئا. في مقامنا أيضا لو قال قائل بأنه يوجد لدينا علم إجمالي لا أقل واحدة من مراسيل ابن معمي 400 أو 500 هذه ليست بحجة، نقول هذه أشبه بالشبهة غير محصورة لا تؤثر مؤثر. نعم لو كانت الشبهة محصورة نعم لوجب الاجتناب عن جميع المراسيل، ولكن بما أن الشبهة غير محصورة لا يجب الاجتناب عن جميع المراسيل. ممكن سؤال؟
أي نعم عفوا، يعني قول السيد بالأمس مطلب الأمس
نعم
قال أن أمور الذي فيه خطر وأمور الذي فيه تحقير ولا ناس في الأمور الذي فيه تحقير يعني مشكلة، وسبحانه أجاب وقال من قال له على أن هذا ما فيه تأثير لا يتنابي.
قول الشيخ الله مش سيد نعم. لا هذا إشكال الشيخ سبحانه
نعم.
هذا الجواب أيضا للسيد الشهيد. السيد الشهيد حاول عدة محاولات لرفع الإشكال عن مراسيل ابن أبي عمير وأصحابه، 3 محاولات لعلها. المحاولة الأولى يقول أنه صعب أن نلتزم فيها، حاول محاولتين، الثانية هي نفس الأولى في الكتاب، ولكن الأولى كانت ناظرة إلى الرواة، الثانية ناظرة إلى الروايات. هذا هو الفرق بين المحاولة اليوم وبين محاولة الأمس. المحاولة الأولى للسيد الشهيد، محاولة الثانية للسجل. أنت تريد أن تقول أن المصنف أشكل البارحة أنه في الأمور أن العقلاء يحتطون في الأمور المهمة بأكثر من ذلك. نعم، هنا كأن المصنف يريد أن يقول النسبة عندما تكون جدا جدا قليلة لا بهذا الشكل، بعد حكم العلم بعد شوي. يعني الآن واحدة على اثنين صحيح، ففي احتمال بعد، ولكن كأنه يريد أن يقول مصنفة أنه بعد لم تصل لمرحلة بحكم الانعدام النسبة كون هذا الشيخ من الضعفاء. أما هنا عندما تكون تريد أن تلاحظ نسبة هذا احتمال أن تكون هذه الرواية من 3999 رواية، واحتمال أن تكون من العشر، هنا من العشر روايات. الآن نلاحظ المجموعة، ما نلاحظ رواية ما في عندنا. الآن إحنا قسمين من الروايات، هناك عندنا 400 شيخ، هم قسمين، قسم صحيح وقسم ضعيف. الصحيح 3980 رواية، الضعيف عبارة عن 20 رواية. فالآن إديش احتمال أن تكون هذه الرواية من القسم الأول؟ جدا قوي. شو يعني قوي؟ احتمال كونه من القسم الثاني جدا ضعيف لدرجة قد لا يؤثر في حصوله، يعني قد يعني يقال بعد دقيقة أنه بمنزلة العلم، حسكين؟ فممكن أنا عم دافع عن المصنف، يعني لأنه هون شو هو المصنف؟ نعم ها هنا محاولة جدا، لو صحت لطمأن الإنسان بأن الواسطة بناء على الصحة الاطمئن، وهذا الاطمئنان بعد خلص يعتنى هذا الاطمئنان نلتزم به ونرتب عليه الأثر. الفرق بين هذا المحاولة وتلك في هذه النقطة أنه احتمال كونها من الروايات الضعيفة جدا ضعيف لدرجة وقطعا لا يعتنى به، وبحيث بعد لا تأتي هذه أن العقلاء يميزون فيها مع هذا الاحتمال بالأمور المهمة والخطيرة. حس كيف؟ يعني كأنه بحكم المنعدم بعد، إذا مش منعدم بحكم المنعدم. أما بالمحاولة الأولى لا، يريد أن يقول أنه بعده لازال هذا الاحتمال لوجود ولو بمقدار جدا ضعيف، فنقول أنه العقلاء في المقام يعتنون. بس النسبة تختلف هناك، نسبة 1 لـ 400 مثل نسبة 1 لـ 4000 جدا تختلف. نعم،
يعني كله ذهبوا على أن لا يؤمر بالرواية الضعيف كل الرجالين،
انه لا
يعمل
حديث روايه ضعيفه، لا يعمل. نعم لا يعمل الاصل انه نعم لا ليس كل في تفصيل بالنسبه للروايه الضعيفه. يعني اذا عمل المشهور بالروايه الضعيفه بعد بتصير نحن الان ما عم نلاحظ عنوان اخر للروايه الضعيفه. الاصل الروايه الضعيفه انه ليست بحجه، خبر غير الثقه ليس بحجه. هلا إذا جاءت شهرة مثلا، قامت الشهرة العمل بالرواية الضعيفة سواء كانت مرسل ولا غير مرسل، هذا بحث آخر، هذا استثناء للرواية الضعيفة. ولكن الأصل أن الروايات الضعيفة ليست معتبرة، لا يمكن الاعتماد عليها، هذا هو الأصل. في استثناء، نعم استثناءات موجودة الرواية الضعيفة، ولكن لا لخصوص المرسلة إنما لمطلق الرواية الضعيفة سواء كانت مرسلة أو غير مرسلة. أيوه، إنه إذا عمل المشهور بالرواية أو قامت القرائن على صحة الرواية ولو السند كان ضعيفا. طيب، الدرس 25 طرق الصدوق والشيخ إلى أصحاب الأصول والمصنفات. هنا يريد أن يقول شيء، عندما المتتبع لكتاب الشيخ الكليني والمتتبع لكتاب الشيخ الصدوق وهكذا للشيخ الطوسي في كتابيه، يجد أنه أن طريقة الشيخ الكليني في ذكره للأسانيد تختلف عن طريقة الشيخ الصدوق في ذكر الأسانيد، كما أن طريقة الشيخ الصدوق وطريقة الشيخ الكليني تختلف أيضا عن طريقة الشيخ الطوسي في ذكره في الأسانيد، طريقة مختلفة. كيف؟ الشيخ الكليني كان في الأعم الأغلب، لا في أغلب إلى مدامة، في الأعم الأغلب يذكر السند بتمامه، يذكر أسماء السند بتمامه، يعني هو عن أستاذه وأستاذه عن أستاذه لأن يصل إلى المعصوم، تجد أن السند مذكور بتمامه لا يوجد فيه أي نقص. أما الشيخ الصدوق لا، بالعكس، في الأعم الأغلب ده أغلب الأحيان كان لا يذكر السند بتمامه، يقطع السند إلى صاحب الكتاب مثلا يحذف ثلاث وسائط أو أربع وسائط أو وسطين، يحذف عدة وسائط وينقل عن صاحب الكتاب أو ينقل عن نعم عن صاحب الكتاب أو عن شيخ في وسط السند ينقل، فإذا يحذف طريقة الشيخ الصدوق كان يختصر السند، ولكنه نعم ماذا فعل في آخر من لاحظ الفقيه في آخر الكتاب ذكر مشيخته إلى هؤلاء، يعني ذكر طرقه إلى هؤلاء الذين نقل عنهم في أول السند. الآن إذا تفتح كتاب من يحضر الفقيه تجد مثلا فلان بن فلان عن فلان، هذا الشيخ وقطع على الشيخ الصدوق، تقول طب أين سند الشيخ الصدوق إلى هذا؟ لا نعلم من هم الأشخاص، لعلهم يكونوا ضعفاء. فأنت تفتح آخر كتاب من يحضر الفقيه تجد أنه قال ما رويته عن فلان فعن فلان وعن فلان وعن فلان، يبين لك السند. لاحظ عدما، فإذا تختلف طريقة الشيخ الصدوق عن الشيخ الكليني، واضح إن شاء الله. طيب شيخ الطوسي طارة يحذف طارة يذكر، شيخ الطوسي طارة يحذف السنة طارة لا يذكر كل السنة، وإذا حذف السنة تجده أيضا في آخر كتابيه ذكر مشيخا لمن؟ لأصحاب الكتب الذين نقل عنهم، مع أنهم أصحاب الكتب لم يكونوا معاصرين له، ولكنه حذف السند على طريقة الشيخ الصدوق في بعض الأحيان وذكر مشيخ له يعني طرقه إلى هذه الكتب التي نقل عنها. هاي الآن أصل البحث هذا هو أنه طرق الشيخ الكليني تختلف عن طرق الشيخ الصدوق، أو طريقة الشيخ الكليني في الأخبار ها تختلف عن طريقة الشيخ عن طريقة الشيخ الصدوق في التحديث والإخبار، كما أنه تختلف عن طريقة الشيخ الكليني. هاي بقول لك هذا تلتفت أنه يوجد مسألة، يوجد مشيخة في المقام، والآن طبعا تعرض لها ليذكر أنه ما هو السبب في حذف الشيخ الصدوق هذه الأسانيد، وهل تؤثر سلبا على صحة الروايات أو لا تؤثر، هذا بحث سوف يأتي معنا. طريق الصدوق والشيخ إلى أصحاب الأصول والمصنفات، يعني ماذا إلى أصحاب الأصول؟ يعني الشيخ الصدوق نقل عن صاحب أصل، صاحب كتاب، سيأتي معنا الفرق بين الأصل والكتاب طبعا، لا نتعرض له، يوجد فرق بين الأصل والكتاب سيأتي معنا، ولكن كليهما كتاب يعني فيه روايات، ولكن هذا فيه ميزة تختلف عن ذلك. الشيخ الصدوق ورد من أنه طرق مراد من طرقها، يعني أنت عندما تدخل كتاب الشيخ الصدوق تجد مثلا أنه يروي عن فلان عن فلان عن فلان، هذا يكون مثلا مثل صاحب كتاب الشيخ الصدوق بعيد عنه زمانا، يعني هنا يوجد أشخاص محذوفين دغري مباشرة يجد الكتاب يقول عن فلان عن فلان عن فلان. الآن نحن نريد نتحدث عن طرق الشيخ الصدوق الغير معلومة لنا أو المعلومة، هاي طرق الشيخ الطوسي نفس الشيء أيضا، بعض الأحيان يروي عن صاحب كتاب الطغري مباشرة إلى الإمام المعصوم، وتجد هنا وسائط محذوفة مشايخ المباشر وهكذا الذي بعده إلى صاحب الكتاب أيضا. حيث نتحدث الآن حديثنا عن هذه الطرق، طرق هو شو؟ طرق الشيخ الطوسي إلى أصحاب الكتب إلى صاحب الأصل، طرق الشيخ الصدوق إلى صاحب الكتاب إلى صاحب، حديثنا هنا في هذه أنه أين نجد هذه الطرق؟ وإذا كانت هذه الطرق ضعيفة هل تؤثر أثرا سلبي على صفحة الكتاب أو لا؟ إذا ما وجدنا هذا الطريق هل يمكن لنا أن نعتمد على هكذا الرواية ينقلها الشيخ الطوسي أو الشيخ الصدوق عن صاحب الكتاب مباشرة؟ وإذا كان إذا لم تكن وجد إذا كانت ضعيفة أصلا في ضعف في طريقه إلى صاحب الكتاب هل يمكن أيضا أن نعتمد على هذه الرواية وفقط ننظر إلى من صاحب الكتاب الإمام المعصوم؟ إذا كانوا ثقات فنعتمد على الرواية. هذه الطرق أوجدت أو نعم هذه الطرق أولدت تقريرا هذا البحث، لابد أن نلتفت إلى هذه المشكلات. إحنا حديثنا لها يقول قد سلك الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتابه الفقيه مسلكا غير مسلك الشيخ الكليني في كتاب الكافي، يعني طريقته في الإخبار غير طريقة الشيخ الكليني. لماذا؟ لأن فقه الإسلام الشيخ الكليني جرى على طريقة السلف السابقين من ماذا؟ من ذكر جميع السلف في العام الأغلب دغري يذكر عن فلان عن فلان عن فلان. هون بعض الأحيان يأتي كافي هون ما موجود حتى هون في القليل ما يوجد كتاب الكافي. على كل حال ما موجود كتاب الكافي هنا تحت معيد يعني موجود. قبل إذا طل الأمر لأقل الساعة 10 إحنا قالوا لكم أن الساعة 10 في اليوم السنة. طيب ذكر جميع السند غالبا. نعم في بعض الأحيان يترك أوائل السند قليلا اعتمادا على ما ذكره في الأخبار المقدمة. يعني بيكون روي مثلا نفرض عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن فلان عن فلان. الرواية الثانية دغري يقول عن فلان يحذف علي بن إبراهيم وإبراهيم بن هاشم في الرواية الأخرى اعتمادا على السند السابق. وأنت يعني تلتفت لابد يعني لابد أن يكون شخص محيط في طريقة الشيخ الكليني. فهنا لا أنه لا يوجد إرسال ولكن تقول طب الشيخ الكليني أين الواسطة الأولى والثانية؟ يقول هي مذكورة في السند السابق. فكان يفعل هكذا في بعض الأحيان يختصر. بس هذا اختصار واضح بحكم التصريح ليس اختصار بحكم الإرسال وغير معلوم لا بحكم التصريح فقط. نعم ترك أوائل السند قليلا اعتمادا على ما ذكره من الأخبار المتقدمة عليها على هذه الرواية. لاحظت كيف؟ وبه حاز الكافي مزية على الفقيه والتأديب. يعني وبه بهذه الطريقة بأنه جرى على طريقة السلف من ذكر جميع السند بهذه الطريقة تميز كتاب الكافي عن كتاب الشيخ الصدوق وكتابي الشيخ الطوسي. وأما الشيخ الصدوق فقد بنى في كتابه على اختصار الأسانيد في العام الأغلب يختصر بحذف أوائل السند والاقتصار بذكر اسم من أخذ الحديث عن أصله أو أخذ الحديث عن كتابه. وفرق بين الأصل والكتاب يأتي معنا إن شاء الله. بس كلاهما كتاب يفترق في طريقة الرواية أو أنه صاحب هذه الرواية له ليست له هو الذي جمع هذه الرواية. يعني عقل حال يأتي معنا الفرق بين الأصل والكتاب. ولما أوجد ذلك مشكلة الإرسال في السند. طب هذا شو يعني الأهل يريد إرسال يا إما واسطة أو واسطتان أو ثلاثة صاعد محذوفة في المقام لأنه هذا صاحب الكتاب بعيد زمنا عن الشيخ الطوسي عن الشيخ الصدوق. بادر الشيخ الطوسي بوضع مشيخة في آخر الكتاب لذلك أبو عنه مشيخة يعني مشايخ هذا المؤلف. تقول مشيخة الشيخ الطوسي يعني المشايخ الذين روى عنهم الشيخ الطوسي الأصول والكتب واخذ مشيخة الشيخ الصدوق. يعرف بها طريقه إلى من روى عنه عن فهي هذه المشيخة هي المرجع في اتصال أسناد كتاب الفقيه. هي الأساس هي المرجع حتى لكي تتصل روايات الشيخ الصدوق بعضها ببعض حتى يتصل سند الشيخ الصدوق هذا المقطوع يعني حتى يتصل السند من الشيخ الصدوق إلى صاحب الكتاب لابد من النظر في المشيخة. ومن هنا بحث بعض العلماء عن المشيخة بخصوص أخذ يبحثون عن مثلا أن المشيخة عبارة عن طرق يعني رويته كتاب فلان ما رويته عن فلان في هذا الكتاب يقول لك رويته فأخبر به فلان عن فلان عن فلان. أخذ يبحثون حول وثاقة هؤلاء المشايخ. هذا هو البحث المشيخة يقع حول وثاقة هؤلاء المشايخ المشايخ الذين نقل عنهم الشيخ الصدوق هذه روايات فلان والمشايخ الذين روى عنهم الشيخ الصدوق روايات فلان الثاني والمشايخ الذين روى عنهم الشيخ الصدوق دائما روايات الثالث هل هم ثقات؟ هل هو سند صحيح أو لا؟ حصغير يعني بعبارة أخرى تنقسم طرق الشيخ الصدوق إلى سندين. سند من الشيخ يبدأ بالشيخ الصدوق إلى صاحب الكتاب أو إلى من روى عنه أنا يعني إلى نقطة اللي شامل روى عنه إلى من روى عنه في هذا الكتاب إليه. وبعد ذلك القسم الآخر من صاحب الكتاب أو من روى عنه إلى الإمام المعصوم. حصل إيه طريقين هل عبرت عنه هذا قسم وذاك قسم. الآن عندما يبحثون في مشيخة الشيخ الصدوق تقول يا بحث فلان في مشيخة الشيخ الصدوق في بحث الآن جل يبحثون في هذا أنه صفات صفات إذا غيره خلاص. فأبدأ عندما بعد ذلك تقول شو الأثر أنه كثيرا ما روى عن هذه الوصفة هل هي موجودة هل تطلع هذا الكتاب. إذا كان طريقه طريق الشيخ الصدوق إلى صاحب الكتاب صحيح
فهذا بعد خلص أنت مباشرة عندما تأتي رواية تقول صديق الشيخ الصدوق إليه صحيحة مباشرة تكمل البحث بعدها. أما إذا كان ضعيفة كل روايات هذا الموجودة في الكتاب بعد غير معتبرة لأن طريق الشيخ صدوق إليه يقول ضعيف. ومن هنا يبحثون حول المشيخة في هذا المعنى. هل كثير من الكتب تبحث حول مشيخة الشيخ الصدوق حول مشيخة الشيخ الطوسي بحث يبحثون حول مشيخة الشيخ الطوسي كثير علمائنا المتأخرين والآن في زمننا بعض الحلقات فقط حول المشيخة الشيخ الصدوق على أساس أن يبحثون فيها أن هذا يمكن توثيق. الآن أنت الطريقة إذا وثقت كثير من الروايات بعد يمكن أن تكمل السند فيها وإلا إذا كان ضعيفا بعد خلص لا يرون تقول هذا السند. لو كانوا كلهم ثقات نقول المشكلة أن الطريق الشيخ الصدوق إلى صاحب الكتاب هذا الذي يروي عنه نفرض 30 رواية 40 رواية في الفقيه ليس بصحيح فلا يمكن اعتماد عليه. هذا الأصل. نعم يوجد طريق آخر صحيح يأتي معنا. إذن يقول وأما الشيخ الصدوق فقد بنى على كتابه على اختصار الأسانيد نعم بحث أوائل السند والاتصال بذكر اسم من أخذ الحديث عن أصله أو كتابه. ولما أوجد ذلك مشكلة الإرسال في السند نعم بادر بوضع مشيخة في آخر الكتاب يعرف بها طريقه إلى من روى عنه فهي المرجع في اتصال أسناد كتاب الفقيه. ولكنه قدس سره. هون وقعت مشكلة أنه مع أنه كتب لنا هذه المشيخة مع أنه وضع هذه المشيخة ربما في بعض الأحيان أخل بذكر الطريق إلى بعض من أخذ الحديث عن كتابه. نفرض تجده مثلا في يبدأ في كتاب الفقيه نفرض بعدة روايات عن زيد بن أرقم مثلا نجد أن بعض الأحيان لم يذكر إما نفسه أو ما أدري السنة المهم أنه أخل لم يذكر لنا طريقه إلى زيد بن أرقم. هاي وجد مشكلة. طب هذا شو يعني نتيجة ماذا يعني أن كل روايات زيد بن أرقم مرسلة أحد صغير فلابد أن تعالج هذه الروايات ماذا تفعل فيها. طيب ولكنه مع ذلك ربما أخل يعني الشيخ الصدوق بذكر الطريق إلى بعض من أخذ الحديث عن الكتاب. هو ذكر الشيخ بلا شك ولكن في بعض الموارد لا ما ذكر أخل بذلك فصار السند بذلك معلقا يعبر عنه معلق أيضا ومرسلا أو عنده مشكلة أخرى أو ذكر سندا ضعيفا لا يحتج به. يعني كان في هذا السند الذي ذكره في المشيخ إلى صاحب الكتاب كان فيه ضعف فبتصير كل رواية رواها عن صاحب هذا الكتاب في كتابه ضعيفة أو ذكر سندا ضعيفا لا يحتج به فصار ذلك سببا هاي المشكلة. نعم
أو ذكر سندا ضعيفا يعني في كل هؤلاء الذين أو شخص واحد
أو اثنين ما يهم مهم أنه لما إحنا النتيجة تتبع أخص المقدمة. إذا كان في راوي واحد ضعيف في السند لو كان سند مؤلف من 10 أشخاص راوي ضعيف تحت تقول هذه الرواية ضعيفة راحة ما يعبر عنا أن النتيجة تتبع أخص المقدمة بعد لا يمكن أن نقول أنه ما راوي واحد ولا راوي راويين راوي واحد يكفي أن يسبب لك خلل السند. فإذا واجهوا هذه المشكلة أنه بعض الأحيان نجد أنه في سند الشيخ صدوق ضعف إلى صاحب هذا الكتاب وهذا نتيجته ماذا أنه كل روايات صاحب الشيخ صدوق عن صاحب هذا الكتاب في كتاب الفقيه لا يمكن الاعتماد عليه. وفي بعض الموارد لم يذكر أصلا مشيخة لم يذكر طريقه إلى صاحب هذا الكتاب أيضا كل روايات صاحب هذا الكتاب الذي لم يذكر طريقه إليه تكون غير حجة لا يمكن الاعتماد عليه. واجهوا المشكلة أرادوا أن يحلوها فصار ذلك سبب من البحث في أحوال المذكورين في المشيخة من حيث المدح والقضاء. أولا وجود هاتين المشكلتين أصبح صار أنه يبحث بأسانيد الشيخ الصدوق. فمثلا الآن عند يقول مثلا نبحث سندي إلى صاحب الكتاب الفلاني يبحثهم في كل سند قد يكون له أكثر من سند طبعا إلى صاحب الكتاب ها. المهم أن يوجد لدينا سند واحد صحيح قد يصل لك أكثر من طريق إلى صاحب الكتاب ها. هذه موجودة أيضا خصوصا عند الشيخ الطوسي هذه موجودة. فنحن الآن فأخذ الباحثون يبحثون حول هذه المشية هلا قد يكون له طريق واحد تقولون له أكثر من طريق إلى هذه الواسطة ها. فأخذ يبحثون هنا إذا كان صحيحا قالوا دائما خلص وضعوا قاعدة ضابطة أنه طريق الشيخ الصدوق إلى زيد مثلا بالأرقام أضرب صحيح خلص. لذلك المغاشرة لا يبحثون مغاشرة عندما يجدون رواية في كتاب المقع عن زيد الأرقام يقولون طريق الشيخ الصدوق إلى البحرية يبحثون من زيد الأرقام إلى المعصوم هنا فحظوا كيف؟ إذا كان هذا إذا نفرض لنفرض أن الشيخ الصدوق كان له طريقان إلى زيد الأرقام إذا كان يكفينا أن يكون أحد الطريقين صحيح عظيم يكفينا ذلك حتى لو كان الطريق الآخر ضعيفا يكفي طريق معنا قلت صحيح أنه له طريق ولكن له طريق آخر إلى رواياته ما هو قال إن أخبرني بها فلان عن فلان عنه وفلان عن فلان عنه معنى ذلك أنه يوجد له طريقان
فإذا المشكلتان كانت داعيا للبعض أو لكثير من المحققين أن يبحثوا في طرق الشيخ الصدوق فوقع البحث في المشيخة يعني عبر البحث في حول مشيخة الشيخ الصدوق فصار ذلك سببا للبحث في أحوال المذكورين في المشيخة من حيث المدح والقرب شوفوا ممدوحين أو غير ممدوحين وأول من دخل في هذا الباب العلامة الحلي في الخلاصة يعني أخذ يتعرض لمن؟ لمشايخ الشيخ الصدوق في مشيخته فيحكم عليهم بالضعف أو الإرسال وأخذ يتعرض بعض الأحيان لنفس طريق الشيخ الصدوق أيضا وتبعه ابن داود ثم أرباب المجاميع الرجالية وشراح الفقيه كالتفريش والمجلس الأول وكثير من العلماء أخذ يتعرضون لمشيخة الشيخ الصدوق يبحثون حولها وحول المشايخ الذين وقعوا فيها والحاصل نتيجة أن عمل الشيخ الصدوق هذا أي عمل أنه حدث بعض السند وبدأ بصاحب الكتاب أو بدأ بشيخ متأخر عنه أوجد مشكلتين المشكلة الأولى أنه ربما ذكر اسم المؤلف الذي أخذ الحديث عنه في ثنايا الكتاب وغفل على أن يذكر طريقه إليه يعني نسي أن يحدث أن يذكرنا طيب كيف وصل إليك كتاب الشيخ يا شيخ الصدوق نسيه غفل عن ذلك هذه المشكلة الأولى المشكلة الثانية قد يكون قد ذكر طريقا لكنه طريق عليل لا يحتج به هذه الساعة صحيحة هذه الساعة أنا مش
متأكد
هي بعد ها لأنه يوم إنه بدأنا بكير مقدار المقدمين لا بأس فيه طيب فإذا هذا جاي هم تبوا يا أخوان وضحت شو المشكلة واقع مشكلة زي كتاب كان وهذا كتاب فقه وصلنا عن طريق شخص عن الشيخ الصدوق قد نجد بعض الأحيان كثير من الروايات التي هي فيه إما لا يوجد سند إليها مثلا أو يوجد سند ولكن في هذا السند ضعف كيف نحل هل حل أحد هذه المشكلة هل ذهب البعض إلى علاج هذه المشكلة أم لا ذهب سيد مشايخنا المحقق البروجردي إلى عدم الحاجة لتصحيح أسناد الصدوق مين السيد بروجردي؟ ما غيره يعني عرفتوا مين؟ أي المدفون في الحرم الشريف حرم السيد المعصوم إلى عدم الحاجة لتصحيح أسناد الصدوق إلى أرباب الكتب أنه يعني حتى لو لم يذكر لنا طريقا أو ذكر طريقا ضعيف كان ضعيفا لا نحتاج إلى تصحيح هذا الطريق يعني بعبارة أخرى وجود ضعف أو إرسال في طريق الشيخ الصدوق إلى أرباب الكتب إلى أصحاب الكتب لا يؤثر في صحة هذه الروايات التي نقلها لنا يعني يكفينا أن نبحث حول من أصحاب الكتب إلى المعصوم فإذا ثبت لدينا صحة السند يكفي ذلك ويمكن الاعتماد عليه وذلك يقول ما هو السبب لو سألت سيد وجود يقول لأن الكتب التي نقل منها الشيخ الصدوق هي كتب مشهورة بحسب ما كان يعبر عليها المعول وإليها المرجع فإذا كانت كتب مشهورة لا يحتاج الشيخ الصدوق إلى سند إلى واسطة أو إلى ذكر سند بينه وبين تلك الكتب كما أنه الآن أليس كتاب الشيخ الكليني كتابا مشهورا عندنا كتاب مشهور الآن أنت لا تحتاج إلى أن تروي كتاب إلى أن تأخذ رواية الشيخ الكليني عن شيخ يمكن عن 100 شيخ إلى أن تصل للشيخ الكليني لا يحتاج عندما يكون الكتاب مشهور معروف عند الطائفة أن هذا هو كتاب فلان حتى لو كنت بعيد عنه 100 عام و200 عام، لا تحتاج الى سند، الى واسطه، ان تذكر الواسطه بينك وبين صاحب هذا الكتاب. لماذا لا نحتاج؟ لانه بعد الكتاب مشهور، يعني ثابت النسبه الى صاحبه، فهو كتاب مشهور. تقول طيب انه لماذا يذكرون لك بعض الاحيان؟ الشيخ الطوسي كان يروي عن كتب مشهوره، نقول انما فقط لاتصال السند، للتبرك، للتبرك انه هو يروي، هو اتصل لروايته به، هي عبر عنه بالتبرك لاتصال السند، فقط لمجرد اتصال السند وللتبرك، يتبركون بان يروي هذه الروايات عن شيخ عن شيء وهكذا. اما انه لا يعني ذلك ان هذا يؤثر سلبا اذا وجد ضعف في هذا الاتصال الى صاحب الكتاب، يؤثر سلبا على 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 النقل عن صاحب الكتاب، لا يؤثر سلبا. هذا ما ذهب اليه سلب رجده واخرون ايضا. يقول وذلك لماذا لا يؤثر؟ لماذا لا نحتاج لتصحيح هذه المشكلتين؟ لماذا لا نحتاج لرفع هاتين المشكلتين؟ يقول ذلك لان الكتب التي نقل عنها الشيخ الصدوق في هذا الكتاب كانت مشهوره، وكان الاصحاب يعولون عليها، ولم يكن ذكر الطريق إلى هذه الكتب إلا تبرعا وتبركا لإخراجها عن سورة المرسل إلى سورة المسند. لماذا؟ والسر هو أن اشتهار انتساب هذه الكتب إلى مؤلفها، كما في زماننا يشتهر أن هذا الكتاب هو لابن عقيل، ويشتهر أن هذا الكتاب للكافي، ويشتهر أن هذا الكتاب للشيخ الطوسي، ويشتهر أن هذا الكتاب للشيخ الأنصاري، والحال أن هؤلاء ليسوا أنه لا بعدوا الزمن، أو ليسوا بقريبين عنه، نحن نبتعد عنهم فترة من الزمنية التي لا يمكن، لا تمنعنا أن نقول يعني أن نروي عنه هذا الكتاب مباشرة، أن نتحدث هذا الكتاب. لا، لشهرة هذا الكتاب غلت كثير من المتأخرين عن الواسطة بينه وبين صاحب هذا الكتاب، لأنه كتاب مشهور معروف أن هذا هو كتابه، لم يشكك به أحد. طيب، يقول وبذلك استغنى المؤلف عن ذكر السند في بعض المواضع أو ذكر أمور، ومن هنا الشيخ الصدوق لم يذكر في بعض الموارد في بعض المواضع طريقا لصاحب الكتاب، أو ذكر طريقا ضعيفا. لماذا ذكر ضعيف؟ أنه تبرع والتبرك فقط، أنه يوجد طريق، أنا لي طريق ولو عن شيخ ضعيف، ولكن لي طريق إليه. والذي يدل على ذلك، ما هو دليلك سيدنا؟ يقول نفس الشيخ الصدوق هو قال في ديباجة الكتاب، يعني في أول كتاب من لا يحضره الفقير، قال هذه العبارة: وجميع ما في هذا الكتاب مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حريز أو حريز بن عبد الله السجستاني، وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي، وكتاب علي بن مهزيان الأهوازي. يعني مثل أنه كلها كتب مستخرجة من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. وهذه العبارة التي ذكرها الشيخ الصدوق في مقدمة الكتاب تعرب تكشف عن أن ذكر الطريق إلى هذه الكتب في المشيخة لم يكن عملا لازما، أن الشيخ الصدوق كتب هذه المشيخة ولكنه ليس لزاما عليه، وأنه كان لازم عليه أن يكمل ذلك، حتى تستشكلون أنه في بعض الموارد لم يذكر طريقه إلى، أو ذكر طريقا ضعيفا، ولذلك ربما لم يذكر طريقا إلى بعضه، لأنه لم يكن لازما عليه، لزاما عليه، وأنه هذا لابد من هذا العمل على الشيخ الصدوق، لأنه لم يكن عملا لازما على الشيخ الصدوق، لا ربما تجد أنه لم يذكر طريقا إلى بعض هذه الكتب، أو ذكر طريقا ولكن فيه ضعف. لماذا؟ يقول لعدم المبالاة بصحة الطريق وعدمه، سواء كان الطريق صحيحا إلى صاحب الكتاب، أم كان الطريق ضعيفا، أو ما كان في طريق، لا تفترض مثلا، لأن هذا صاحب، لأن أصحاب الكتب هذه مش من أو الكتب، يعني أو الكتب، هذه الكتب التي ينطع عنها الشيخ الصدوق من الكتب المشهورة، لا يحتاج لا إلى سند صحيح ولا إلى سند أصلا. ومن هنا ارتفع الإشكال بهذه الدعوة. نعم، ارتفع الإشكال، صحيح. كما أنه في زمانك الآن، أنت الآن هذا الكتاب نفس كتاب الكليني، كل الروايات، أنت الآن نفس واحد منكم يروي عن فلان عن فلان عن فلان، ويوجد أكثر من ضعيف في السند عنه، تقول هذا الضعف الموجود بيني وبين الشيخ الكليني لا يؤثر في صحة الكتاب، لأنه نسبة الكتاب إلى مؤلفه الثابتة هو من الكتب المشهورة، سواء كان الذي أستند إليه ضعيف أو لم يكن ضعيف، سواء أصلا كان هناك واسطة بيني وبين صاحب الكتاب أو لا.
أظهر
نعم،
لماذا كتب تاريخان يعني إذا كان كلها معتبرة؟
نقول أنه ذكر طريق ضعيف، ولو عندك ضعيف يعني طريق ضعيف ليتبرك للتبرك، لا يمنع أنه أنا أتبرك ولو بطريق ضعيف، مو لأجل أن هذا هو، هذا دليل، ما هو يريد أن يقول أنه الكتاب مشهور، طب هذا يبرر لنا عمل الشيخ الصدوق وروايته عن ضعف، هذا المبرر أن الكتاب مشهور، ولا لو كان الكتاب غير مشهور ما معنى نقول وكان ضعيف وثابت الضعف حتى الشيخ الصدوق نقول هذه الرواية؟ نعم، إلا إذا كان في بحث آخر أنه يمكن أن يقال أنه هو يرى أن هذه الرواية صحيحة في نظره، بحث آخر في يعني يوجد أسباب عديدة لنقله عن ضعيف، لكن في المقام بعد إثبات ذلك إذا ثبت أن هذه الكتب مشهورة بحيث أنه لا يشكك فيها، فهنا نقول أن هذا الضعف الموجود لا يؤثر على نسبة الكتاب إلى مؤلفه، فالبحث يقع فقط بين صاحب الكتاب وبين الإمام المعصوم، لأنه بالنهاية يوجد مشايخ بين صاحب الكتاب وبين الإمام المعصوم.
شيخنا هذا بعد أن ننقح مقدمة أن كل الكتب
اللي روى عنه أحسن هذا ملف عن الدعوة أن كل كتب مشهورة وأن
هذا الكتاب خصوصا الذي مثلا أنه ضعيف مشهور،
نعم ما أنه مشهور، نعم بلا شك ما هو هذا الكتاب، ما هو ليش أجا السيد الرجردي قال وجميع ما فيه، يعني كل ما في كتاب من لا يحضر فقيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، وكل ما فيه أصيب بعد أكثر ما فيها تعميم عموم، كل أداة عموم تفيد العموم، أن كل رواية موجودة في هذا الكتاب أنا استخرجتها من الكتب المشهورة والتي عليها المعول كما يشرحها فيما بعد سوف يأتي لنا، وإليها المرجع أو إليها المرجع وعليها المعول في العبارة، نعم نعم عليها المعول وإليها المرجع. قال المجلسي في شرح العبارة ما هذا لفظها يا أخي، العبارة من كتب مشهورة بين المحدثين، مراده كتب مشهورة بين المحدثين بالانتساب إلى مصر، أن اشتهرت هذه الكتب بين علماء الحديث في زمن الشيخ الصدوق وقبل الشيخ الصدوق، أن هذه الكتب هي لفلان وفلان مشهورة بالانتساب إلى مصنفية ورواة اللي رووها واللي صنفوها مشهورة الانتساب، طول هذا كتاب مشهور الانتساب إلى الكليني، يعني اشتهر أن هذا كتاب للكليني. المجلس الأول يشرح العبارة من كتب مشهورة بين المحدثين بالانتساب إلى مصنفية ورواتها، مجلس أول مين يعني والد مين صاحب البحار، نعم بحال أنوار، مجلس الثاني مجلس الأول صاحب والظاهر أن المراد بالشهرة مشهورة التواتر، كمان بقول مجلس أول بقول والظاهر المراد يعني متواترة كتب تواترا، أن هذه تواتر لنا أن هذه الكتب لأصحابها، وقوله وعليها المعول يعني كلها محل اعتماد الأصحاب، عليها المعول يعني عول عليها الأصحاب، اعتمد عليها الأصحاب، أنا ما استخرجت روايتي في هذا كده إلا من كتب اعتمد الأصحاب عليها وكانت مشهورة ومتواترة بين الأصحاب، وبذلك أصبح البحث يأتي، والحمد لله رب العالمين. كيف هذا توقفوها؟ هذا أظن في خلل الساعة، ما أصدق هلأ أصدق
الله أظن أحسن.